أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. القول في الطواف، وكنا قد ذكرنا في أمس الدرس ما يرتبط بشروط الطواف، أو إشارة إلى شروط الطواف وجملة من واجبات الطواف، وبينا حلول المطاف وأين يمكن أن يطاف، وما يرتبط على أي حال ب البيت الشريف. في الطواف ذكر المصنف أولا ما يشترط في الطواف، ثم ذكر واجبات الطواف السبعة. أما شروط الطواف فأولها رفع الحدث، وثانيها رفع الخبث. فإذن الطهارة، الطهارة مطلوبة في الطواف كما هي مطلوبة في الصلاة عند المصلي، أن لا يكون محدثا، وأن لا يكون ثيابه مثلا وما يلبسه متنجسا، فلا بد من رفع الحدث ومن رفع الخبث. وهذا فيه وردت روايات كثيرة، من جملتها الرواية المعروفة: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. ولما يقول المعصوم أن الطواف بالبيت صلاة، ويريد أن ينزل الطواف منزلة الصلاة في جملة من أحكامها وليس في كل أحكامها. يعني ذكرنا يوم أمس على أن الطواف حول البيت تجعل البيت على يدك، على يدك اليسرى، جيد، ولا تلتفت بمقاديم البدن ولا تستدبر بالقفا. ولذا الطواف بالبيت صلاة، نتيقن بأنها تنزل الطواف منزلة الصلاة من بعض الجهات وليس من كل الجهات. واضح ولا؟ يعني لو قلنا مثلا بأنه تنزيل من كل الجهات، معناته يلزم أن تستقبل، أن تستقبل البيت، يعني تطوف على جنب، واضح ولا؟ ما تطوف بالطريقة اللي ذكرناها. عموما إذا الطواف بالبيت صلاة، هو تنزيل الطواف في منزلة الصلاة في كثير من الجهات وليس من كل الجهات، منها هذه رفع الحدث ورفع الخبث. ولا كلام ولا نزاع في رفع الحدث الأصغر والأكبر، لا سيما في الغسل، في الطواف الواجب. الطواف الواجب لا يقع الطواف إلا بعد رفع الحدث، إلا بعد التطهر والطهارة، جيد. في المستحب ذهب الأكثر إلى أنه يرجح أن يرفع الحدث، بعضهم قال يتوقف الطواف المستحب على رفع الحدث والخبث. لكن عدد ليس بالقليل ولعله هو الأكثر هو عدم اشتراط الطهارة، يعني يمكن أنه غير المتطهر يطوف حول البيت ويصح طوافه المستحب. نعم، لصلاة الطواف لابد أن يتطهر يتوضأ باعتبارها صلاة. في الباب 38 من أبواب الطواف، الحديث الأول، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل. إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل. إذن هذا يعطيك شنو؟ يعطيك قاعدة ترى، إن كل منسك تفعله فإنه لا يشترط فيه الطهارة. ومعناتها ما نحتاج كل مرة نقول ها الإحرام يشترط فيه الطهارة أو لا، ما يحتاج نقول كل مرة نقول هالكلام، صحيح؟ فقط عندنا في الطواف نقول الطهارة مطلوبة، وصلاة الطواف الطهارة مطلوبة، جيد، ولو على مقتضى الاحتياط. لكن مقتضى الاحتياط في الطواف، جيد، ولكن طبعا على نحو الفتوى في الطواف الواجب لا بد من الطهارة. فإذا الطواف الواجب وصلاة الطواف واجب أو مستحب، لا شيء، لا فرق. الطواف الواجب والصلاة للطواف يجب فيها الطهارة، عدا هذين العملين لا يشترط الطهارة. نعم، يستحب من باب أن يكون العمل في فرده الأكمل، واحد مثلا يقف بعرفة بلا طهارة، واحد لا يقف بعرفة بطهارة، وهذا أفضل، وخصوصا إذا اغتسل مثلا، هذا أفضل من لا يغتسل مثلا، وهل مجرى. إذن هذه قاعدة أن في كل مورد لا يشترط الطهارة. هذه رواية. الرواية الثانية في الباب أو الرابعة في الباب، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. يكشف لك عن شنو؟ يكشف لك عن اشتراط الطهارة، ولا يعتد بشيء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. يقطع طوافه ولا يعتد به. هذه الروايات وأمثالها كاشفة على اشتراط الطواف، اشتراط الطهارة في الطواف. طبعا هاي تتكلم عن شنو؟ عن اشتراط الطواف، اشتراط الطهارة من أي جهة؟ من جهة الوضوء والغسل، من جهة الوضوء والغسل. نعم، خب، وأيضا هذا كله في الطواف الواجب. في الطواف المستحب، الرواية الثانية في الباب: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصلي. ما قال لا يعتد به، غير اللي تونا ذاكرينه، لا، قال يعتد به ولا يعتد به ويعيد. هنا لا، يقول إذا أراد أن يصلي عليه أن يتوضأ، ومن طاف تطوعا، يعني مستحب نافلة، وصلى ركعتين على غير وضوء فلشوف فليعد الركعتين ولا يعد الطواف. معناته أن ركعتين شنو؟ باطلة، لأنها وقعت بلا وضوء، أما الطواف فهو صحيح. هون هذا الرواية الثانية في الباب.
شيخنا، ما فينا نستفيد من هذا أنه هو على أساس الصلاة مو على أساس الطواف؟
نعم،
لكن في الواجب قال
يعيد، في الواجب لخصوص الطواف، واللي تفصلنا بأن الطواف الواجب لا كلام في لزوم التطهر له، أما الطواف المستحب فالأكثر ذهب إلى وقوع الطهارة له سابقة عليه على نحو الاستحباب. والبعض قال لا، مثل باعتماد على مثل هذه الرواية وأمثالها أنه لا يمكن أن يقع الطواف بلا وضوء أصلا. شوف في الرواية الثالثة في الباب، سألت محمد بن مسلم، سألت أحدهما عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. فالرواية قاعد شو تسوي؟ تفصل بين الطوافين، الطواف الواجب والطواف المستحب. هذا الأمر الأول، وهو شرط رفع الحدث الأصغر والأكبر أيضا. هذا يفيد بأن قرأنا الآن بعض الروايات التي تفيد لزوم التطهر للطواف الواجب، وتفيد عدم لزوم التطهر للطواف المستحب، ولذا الأكثر ذهبوا إلى استحباب الطهارة وليس إلى وجوب الطهارة. يقابل الأكثر قول لأن الطواف المستحب يرجح فيه الطهارة، أو يتوقف عفوا على الطهارة، اعتمادا على بعض الروايات التي تتضمن اشتراط الطهارة في الطواف، ولو مثل هذا الذي ذكرته أن الطواف بالبيت صلاة، هذه رواية تنفع إليهم جيد. ولكن الطواف بالبيت صلاة، وإن كان قد نزل الطواف منزلة الصلاة في جملة من الجهات ومن أبرزها الطهارة، لكن مع وجود الروايات المفصلة خلاص ما في مجال إلى هذا النحو من العموم. واضح هذا إن شاء الله. يقول ويشترط فيه رفع الحدث، ومقتضاه يعني مقتضى اشتراط رفع الحدث عدم صحته من المستحاضة والمتيمم. المستحاضة ما تقدر بعد، الدم لا زال موجودا. المتيمم ايش في المتيمم؟ المتيمم ما عنده وضوء وطهارة مائية، هذا عجز عن الطهارة المائية فذهب إلى بدلها وعوضها وهو الطهارة الترابية. المصنف هنا، نقرأ سريعا ونرجع إلى عبارة المصنف، شوف الشارع شنو قال لما قرأ عبارة المصنف ويشترط فيه رفع الحدث. فهم الشارع من رفع الحدث المشروط هنا هو الحدث الحقيقي، ولذا قال ما يرتفع إلا بالطهارة الترابية المائية، وبالتالي الطهارة الترابية ليست مشمولة إلى ما ذكره المصنف هنا، ولذا جاء بالاستشكال والسعي إلى إيجاد الجواب عليه، لأن المتيمم والمستحاضة يرتفع الحدث حكما ولا يرتفع حقيقة. واضح ولا؟ ولذا فرع ما ذكره من هذه العبارة ما قاله أن مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم. لماذا؟ قال لعدم إمكان رفعه في حقهما، وإن استباح العبادة بالطهارة. ما هو؟ ما يمكن يرتفع، الحدث لا زال باقيا لو لا؟ لا زال الحدث باقيا حقيقة، ما ارتفع. ليش؟ لأنه هذا اللي فهمه المصنف الشارح، يقول حقيقة لم يرتفع الحدث، لا زال الحدث باقيا. المستحاضة بعد أوضح، بعد الدم لا زال يخرج منها بين حين وآخر جيد. فما قامت به هو الاستباحة الصلاة فقط لا غير. يقول وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر الطهارة المائية، وهو المعتمد، وهو المعتمد. إذن فرع ما ذكره الشارح على هذه العبارة، ومفاد ما فرعه من أنه مع اشتراط، مع الاشتراط ينبغي عدم صحة الطواف من المستحاضة ومن المتيمم. لماذا؟ لكون الطهارة في حقهم مبيحة وليست رافعة. احنا نبغي طهارة شنو؟ طهارة رافعة. ولذا راح إلى الدروس ونقل عبارة الدروس وجابها إلى ما نحن فيه. نعم، حتى يقول بأن الطواف يكون صحيحا حتى مع وجود الطهارة المبيحة اللي هي عبارة عن طهارة ترابية في مثل المتيمم، وطهارة حتى لو مائية بالنسبة إلى المستحاضة. ولذا المعروف بينهم أن الطهار أن نعم أن الطواف يستباح بالتيمم كما يستباح بالوضوء والغسل، وبالتالي لك أن تدخل إلى الطواف بالوضوء أو الغسل أو التيمم، لا فرق في هذا كله. طبعا إذا كنت عاجز عن الوضوء لك أن تذهب إلى التيمم وهكذا. وبالتالي ما دام يمكن الدخول إلى الطواف واستباحة الطواف بهذه الأمور الثلاثة، تيمم أو وضوء أو غسل، جيد، فهذا لا يعني أنه لا يتمكن المتيمم من الطواف، بل يمكنه أن يطوف. عدل لولا؟ نعم، الجنب الذي يتيمم نقول له لا تدخل إلى المسجد للتوقف في أنه التيمم الذي يقع عوضا عن الوضوء عوضا عن الغسل، هل هو يصل إلى هذه المرحلة أو لا، يعني يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث حقيقة. هذا ذهب إليه العلامة بأنه قال لا، هذا التيمم وإن كان عوضا عن الغسل إلا أنه لا يرفع الحدث حقيقة، لا يرفع الحدث حقيقة. لكن المشهور ذهب إلى أن هذا التيمم قد رفع الحدث وإن لم يرفعه حدث حقيقة، إلا أنه يرفعه شنو؟ يرفعه حكما، ورفع الحدث حكما كاف في المقام. وبالتالي كما أنه يتمكن من الإتيان بأداء صلاته، يتمكن من الإتيان ببقية أعماله. العلامة المستحاضة يتسامح معها، لكن المتيمم عنده مشكلة فيها. نعم، طبعا هناك في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة تقدم أنه يتوقف في الغسل، إن شاء الله يطلع سريع الآن، يتوقف في التيمم الذي يكون عوضا عن الغسل، التيمم الذي يكون بدلا عن الغسل فيه توقف. نعم، إن شاء الله حصل الآن. لا، الشهيد لا يتوقف. عموما نشوفها بعدين. على أي حال. يقول والحكم مختص بالواجب، والحكم مختص بالواجب، أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل، يعني الطواف مع الطهارة أكمل، وبه صرح المصنف في غير هذا في غير الكتاب. ورفع الخبث، الشرط الثاني رفع الخبث، وبالتالي لا يصح الطواف لو كان طوافه بلباس إحرام أو غيره بلباس متنجس. ورفع الخبث ما قيد الخبث المعفو عنه بالصلاة أو لا، صحيح؟ فهو أطلق، فلا بد أن يرفع الخبث بتمامه. قال وإطلاقه يعني من دون أن يقيد بالنجاسة المعفو عنها في الصلاة أو غيرها، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره، وهو يعني الفرق عدم الفرق، وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة إلى المسجد، مثل العلامة حيث ذكر في التذكرة أنه يكون من قبيل النهي، أنه نتيجة لا يصح لك أن تدخل إلى المسجد بالنجاسة، واضح أو لا؟ وإذا صار نهي أن تدخل إلى المسجد بالنجاسة، شو صار هذا؟ صار حامل إلى النجاسة فدخل بها إلى المسجد، فصار هذا نهي قد ورد على العبادة، والنهي الذي يرد على العبادة شو يسوي فيها؟ كأنما الشارع قال لا تطف متنجسا، هذا طاف متنجسا، شو يصير؟ ونهيتك عن هذه العبادة، والنهي عن العبادة يقتضي فسادها، واضح ولا؟ يقتضي فسادها، فيكون عندئذ إدخال النجاسة في الطواف سببا إلى شنو؟ إلى أن يكون هذا الطواف منهيا عنه. متصورين يا إلولا؟
نعم، هو حقيقة المنهي عنه ليس يعني المنهي عنه شيء غير الذي سيفصل،
يعني. أي أحسنت،
المفروض لا يقتضي النهي.
أحسنت، هذا جواب يمكن أن يذكر إليهم، أن يذكر هنا من أنه المنهي عنه هو عبارة عن أي شيء؟ عن إدخال النجاسة، فكيف يفسد الطواف؟ بعبارة أخرى هنا ماهيتان مختلفتان، لكن هذا كله مبني على الرأي المعروف بأنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كما ذهب إليه صاحب الكفاية، فبالتالي المطلب يصير صحيح، لأن هنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فأمرتك أن لا تدخل بالصلاة، عفوا لا تطف بالنجاسة، معناتها أنهاك أيضا عن ضده، نهيتك عن إدخال النجاسة ولو حال الطواف، فأي فعل آخر غير هذا أنت أيضا منهي عنه. الشيء الوحيد الذي تكون فيه ممتثلا أن تدخل إلى المطاف بلا نجاسة، واضح ولا؟ فهنا إذا بناخذ بالدقة، هنا نقول له أنت مأمور بأن تزيل النجاسة إذا أردت أن تطوف، مأمور أن تزيل النجاسة إذا أردت أن تطوف، وبالتالي عدم إزالة النجاسة لكي يطوف منهي عنه، فصار هنا كما قال صاحب الكفاية الأمر بالشيء نهي عن ضده، واضح ولا؟ أمرتك أن تزيل، إنزين بسوي شغلة ثانية لا أزيل، منهي عنه، ما يحتاج الشارع يقولك لا تفعل الفعل الآخر، واضح ولا؟ فإذا ابتنينا على ما ذهب إليه صاحب الكفاية بصير الكلام المطلب سليم، وأن إدخال النجاسة مفسد كما ذهب إليه العلامة. جيد. يقول: وهو يتم على قول من منع إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به. ومختار المصنف تحريم الملوثة، تحريم النجاسة الملوثة، يعني اللي فيها شنو؟ فيها تعدي وانتقال. شوفوا عبارته في الدروس في كتاب الطهارة، يقول: ويجب إزالة النجاسة للصلاة والطواف ودخول المجلس المسجد مع التعدي. ذكر قيد شنو؟ التعدي. هذه عبارته في الطهارة. فاعتراض المصنف الشارح هنا على المصنف أنه ذكر شيئا مطلقا بلا تقييد، والحال أنه يرى القيد، يقول ليش ما جبت القيد؟ واضح ولا؟ يقول: ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة، فليكن هناك كذلك. يعني كما أنه هناك تقول بهذا الأمر، هنا أيضا يجري وينبغي أن تقيد وتقول مثلا رفع الخبث مثلا المتعدي مثلا. وظاهر الدروس القطع به، يعني بعدم الفرق بين المعفو عنه في الصلاة وغيره مما يعفى عنه في الصلاة، فكله يعفى عنه في الصلاة، ما يعفى عنه في الصلاة يعفى عنه في الطواف. يقول: وهو حسن، بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا، يعني حتى لو لم يكن معفوا عنها في الصلاة أيضا هنا يكون معفوا عنها. ولذا ابن إدريس، عفوا ابن الجنيد وابن حمزة من علماء القدماء ذهبوا إلى كراهة الطواف في النجس، ما قالوا أن الطواف يبطل، كراهة الطواف في النجس. جيد، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: الختان في الرجل، الختان في الرجل مع إمكانه. أحيانا هذا ما دخل إلى الإسلام إلا في زمان الحج ورجالش كبرى، تعال هم يختن ويوش يمشي، هذا ما يقدر يتحرك، واضح ولا؟ يكون عنده الحركة مزعجة بالنسبة إليه ولا يتمكن، وقد يصاب بحمى وما إلى ذلك، واضح ولا؟ ختان الصغير غير ختان الكبير. والختان في الرجل، شوف، مع إمكانه، يعني إمكان أنه يختتن ويتعافى وبعدين يأتي بأعمال على فرض استطاعته. الختان في الرجل مع إمكانه، فلو تعذر وضاق وقته سقط، فله أن يطوف بالبيت وهو شنو؟ وهو غير مختتن. ولا يعتبر في المرأة، يعني الختان، لأن الختان في المرأة شنو هو حكمه؟ حكم الختان في المرأة مستحب، يستحب الختان بالنسبة إلى المرأة، ولكن بتعبير الرواية يشم، مو يقتطع كما هو موجود عند الرجل. الرجل في قطعة زائدة تقتطع فتبرز الحشفة، لكن بالنسبة إلى المرأة يشم الشفرتين حتى شنو يتحقق الختان، مو أنه يقتطع. ولا يعتبر في المرأة الختان. وأما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه، لأنه ليس رجلا الخنثى، يعني ما قطع بأنه رجل، واعتباره قوي لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه. النص عام كما هو وارد في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها. في الحديث الأول صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام يقول: الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة. زين، الأغلاف يشمل الرجل ويشمل الخنثى، لأن الفرض احنا ما قلنا خنثى إلا لوجود العضوين عندها، جيد؟ فنقول الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة، معناتها المرأة معفية عن الختان، وغيرها غير معفيا. غيرها من؟ الرجل، هذا الفرد الواضح، والخنثى أيضا. فما نخرج الخنثى عن عدم الختان إلا متى؟ اللي إذا صارت أنثى، واضح أو لا؟ أو قل الذي أجمع أو خرج أو عندنا حكم عام، وهو وجوب الختان للطواف. وجوب الختان للطواف خرج من هذا الحكم هو شنو؟ المرأة. هذا هو القدر المتيقن الذي لا كلام ولا خلاف فيه، غير هذا مشكوك، فلا يمكننا أن نخرج. نعم، في الرواية الثالثة في نفس الباب، باب 33، صحيح حريز عن الصادق عليه السلام يقول لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، أما مخفوضة يعني خفض النساء هو نفس الختان، وأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتان. يقول واعتباره قوي لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه، والمقصود به هو المرأة التي أجمع على خروجها حيث يجوز طوافها بلا حاجة إلى الختان، وإن استحب ختانها كما في كتاب النكاح حيث يذكر هناك ويستحب خفض النساء. وكذا القول في الصبي وإن لم يكن مكلفا، الصبي ليس مكلفا بأصل الطواف، مر علينا سابقا بأنه الصبي عبادة الصبي كيف تكون شرعية أو تمرينية، لكن هو غير مكلف بالطواف، لكن إذا ما أراد أن يطوف فلا يصح طوافه إلا بالختام. مثل الصلاة، الصلاة ليست واجبة عليه، لكن لو أراد أن يصلي نقول له ما تقبل صلاتك ولا تصح صلاتك إلا بالختام. نعم، اعتبار أن الصلاة لا تقع من دون من دون الطهارة. وكذا القول في الصبي وإن لم يكن مكلفا كالطهارة بالنسبة إلى صلاته، كالطهارة بالنسبة إلى صلاته، يقول مو واجب عليك أن تصلي، لكن إذا أردت أن تصلي يجب عليك أن تتطهر، مثلها مثل الختان نفس الشيء. الشرط الرابع ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة، ويختلف بحسب حال الطائف في الذكور في الذكورة والأنوثة. هذا يرجع إلى شنو؟ إلى مقدار ما يجب ستره في الصلاة، فيحال على الستر اللازم في الصلاة هناك، جيد؟ لكن بلحاظ ما ذكرناه من اللباس المتعارف إلى الطائف يكون هناك مقدار كبير جدا من الستر إلى بدنه. بالنسبة إلى المرأة يستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين، جيد؟ يعني فرض أن يكون المرأة تطوف لوحدها أو طواف خاص بالنساء بحيث لا يراهن الرجال، بحيث والله تكتفي بالستر الواجب، هذا فرض نادر جدا أو فرض لا يمكن أن يقع خصوصا في زماننا. نعم، يقول وواجبه النية. الآن دخل في واجبات الطواف. أول شيء النية، وهذا مهم جدا، حيث أنه لو غفل مثلا للزحام وما شاكل ذلك ووصل إلى الحجر الأسود، ركن الحجر الأسود، وتجاوزه، وبعد ما تجاوزه تعال التفت، تعال ترى بدأنا الشوط الأول، يقول ما نويت، يقول ما نويت، هذا خلاص الحين طوف ويانا تكمل الشوط بلا حساب بعدين تحسب، فيصير انت الشوط الأول واحنا الشوط الثاني، واضح ولا؟ فاحنا راح ننتهي قبله مع انه دخل ويانا. المشكلة اين؟ انه لم ينوي الطواف، لم ينوي الطواف. ولذا في التطويف الجماعي عادة المطوفين شو يسوون قبل الوصول إلى الشروع في الطواف؟ يكررون الناس نشرع في الطوف في الطواف في الشوط الأول، فيتنبه من يكون معهم عادة. وواجبه النية المشتملة على قصده، على قصد الطواف، المشتملة على قصده في النسك المعين من حج أو عمرة إسلاميا أو غيره، تمتعا أو أحد قسمه. يعني هذه التفاصيل التي لا بد من ذكرها في حال النية. يعني يقول هكذا مثلا، هو يطوف مثلا فرضه لعمرة التمتع، ينوي هكذا يقول أطوف بالبيت 7 أشواط لعمرة التمتع، لحج التمتع، حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. والنية الطويلة هذه شملت كل هذا الذي ذكره المصنف. واضح ولا؟ ذكرت نوع الحج، ذكرت القربة إلى الله عز وجل، وذكرت النسك الخاص الذي تريد أن تأتي بالفعل له، وهكذا. والوجه على ما مر، والوجه على ما مر، وهذا مر في نية الوضوء بالتحريف في صفحة 76 على نسختي، لما قال وواجبه يعني في الوضوء النية مقارنة لغسل الوجه المشتملة على الوجوب والتقرب والاستباحة إلى آخره. والوجه على ما مر، والقربة والمقارنة، المقارنة في النية، وطريقة المقارنة ذكرناها إليكم سابقا، وأيضا المقارنة يقصد بشنو؟ للنية مع الحركة، يعني مع أول نقطة يريد الشروع فيها بحيث يكون مسامتا إلى ركن الحجر الأسود، شو يصير؟ هنا ينوي، فنيته تكون شنو؟ متقارنة، فيبدأ عن نية. تذكرون لما سوينا مربع، لما سوينا هذا البيت الشريف وقلنا هني الحجر الأسود وعندك كان بشكل مقعر، تذكرون هذا؟ لا، فقلنا الآن من يوصل إلى هذا المنطقة ينوي الطواف، حيث يكون من النقطة التي يبدأ فيها الطواف ينتهي منها فيما بعد. جيد. والمقارنة للحركة، شوف في الجزء الأول من الشوط، الجزء الأول من الشوط، هذا الأول، الجزء الأول من الشوط هو هذا، شوفوا هذا الخط الأول، هالوهم اللي ذكرناه، هذا الجزء الأول من الشوط. ممكن هذا يصير جزء ثاني، هاي جزء ثالث، وهكذا. هذه كلها أجزاء يمكن أن يبدأ بها وينتهي عندها. جيد. والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط، طبعا هذا كله بناء على شنو؟ على أن النية إخطارية وليست ارتكازية، وهذا الذي اختاره المصنف في صفحة 202 على طبعتي، ذكر هناك بأن النية إخطارية في الصلاة صفحة 203. وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر والواجبة المؤداة إلى آخره، هذا مورد، في مورد آخر في الوضوء. نعم. والبدءة بالحجر الأسود، هذا الشرط الثاني، والبدءة بالحجر الأسود بأن يكون أول جزء من بدنه، على وين أول جزء من بدنه؟ إذا أنفه طويل صار أنفه أول جزء من بدنه، إذا كان شوي سمين صار أول جزء من بدنه هو الباطنة. جيد. والبدءة بالحجر الأسود بأن يكون أول جزء من بدنه، شوف، بإزاء أول جزء منه، حتى من يعني من الحجر الأسود حتى يمر عليه كله ولو ظنان. هو لما يوصل إلى هاي النقطة قبلها بشوية ينوي الشروع في الطواف، بل ينوي الطواف ويستحضر النية ويبدأ ويمشي. واضح ولا؟ عندك هذه المساحة مو شوية ترى، هذه المساحة اللي صايرة مثل المثلث جيد التي يمكن أن يبدأ وينتهي منها ليست مساحة قليلة. واضح ولا؟ عمليا لمن يوصل إلى هني يستحضرون النية وينوون في الشوط الأخير، ما يطلعون من هني، يطلعون من هني من بعد هذا، فهو حتما بدأوا وانتهوا بشكل صحيح جيد، بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى يمر عليه كله ولو ظنًا، والأفضل استقباله حال النية، استقباله حال النية. يعني حتى تتصورون أن المساحة ليست بالقليلة، يعني طبعًا كل ما اقتربت من البيت كل ما صارت أضيق، ابتعدت صارت شنو؟ صارت أوسع. يعني النقطة المتعارفة من البيت إلى المقام، مثل الآن مساحة غرفتنا الآن هذه إلى موش شيخ عيسى، شايفين مساحة؟ مساحة مو قليلة هذه، واضح ولا؟ أو أقل شوية. خب يقول والبدءة بالحجر الأسود بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى يمر عليه كله ولو ظنًا، والأفضل استقباله حال النية بوجهه، حال النية بوجهه، فبالتالي لا يلزم عليه أن يستقبل البيت الشريف، نعم يستقبل بوجهه للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأخذ في الحركة على يسار على اليسار عقيب النية. ذكرنا ذلك اليوم، ولو أنه يسلم إذا ما استطاع أن يستقبل يسلم وهو يمشي، ولو جعله على يساره ابتداء يعني لم يستقبل أصلا جاز مع عدم التقية، جاز يعني عدم الاستقبال مع عدم التقية، وإلا يعني مع التقية فلا، يعني فلا يجب الاستقبال، لأنه يجوز أن لا يستقبل الحجر، يجوز أن لا يستقبل الحجر اعتبار أن استقبال الحجر مستحب عندنا على الرأي المشهور، العامة عندهم يجب استقبال الحجر، حجر الأسود عند النية، ولذا إن شاء الله تروحون شوي يستقبل بتمام بدنه، يستقبل الحجر فيسلم مع الزحام، يستقبل فيسلم وبالتالي يمشي، هذا لأنه يجب عندهم هذا الأمر. جيد، مقتضى مراعاة التقية في زمن المصنف هو الاستقبال حتى يكون مثل العامة، لكن الآن عمليا في زماننا هذا عدم الاستقبال هو الأمر الطبيعي لشدة الزحام، فيصير السلام والطائف يمشي. يقول والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال، وكذا جمع من الأصحاب، يعني هناك تصريح من بعض الأصحاب. والختم به، إذن البدءة بالحجر الأسود والختم به بأن يحاذيه في آخر شوط كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان. فإذا بدأ بالحجر الأسود فلابد أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، مو أنه يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بركن آخر بنفس الحجر الأسود. صاحب الجواهر لا، راح أزيد بعد، قال النقطة اللي بدأت بها من في الحجر الأسود لابد أن تنتهي منها في الحجر الأسود، يعني ما يصير تبدأ مثلا من هذه النقطة وتنتهي من هذه النقطة الأولى، واضح ولا؟ يعني يصير عندك ربع قسم من الشوط ما أتيت به، واضح ولا؟ هذا ذهب إليه صاحب الجواهر، لكن بالطريقة اللي ذكرتها إليكم هذا يوافق حتى صاحب الجواهر. من غير زيادة ولا نقصان. وجعل البيت على يساره، طبعا يجعل البيت على يساره في جميع الطواف، في جميع الطواف يعني جميع الأشواط حال الطواف. وجعل البيت على يساره حال الطواف، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه ولو في خطوة بطل، بطل يعني هذا المقدار الذي الذي أتى به وما يترتب عليه. والذي لابد شو يسوي؟ يستدرك، يرد يرجع، يرد يرجع حتى يستدرك. هذا إذا كان في سعة، إذا ما تمكن أن يرجع بيضطر إلى أن يكمل شوط ثاني كامل حتى يستدرك. ها؟ ما يحسبه. هذا الآن اللي يطوفه وما يحسبه مو كل الفقهاء يقولونه الآن في زماننا. يقولك هذا الآن لما تروح تلف وترجع هذا الآن تجاوزت مقدار ليس بالقليل فاصل. فبعض الفقهاء يقولك تعيد، بعض الفقهاء يقولك لا كمل ورد ارجع إذا ما استطعت أن ترجع إلى الخلف. هذا يطلب على آراء الفقهاء المعاصرين. والطواف بينه وبين المقام حيث هو الآن. ليش قال حيث هو الآن؟ لما ذكرنا من أن المقام قد تحرك وكان المقام ملاصقا إلى البيت بحذاء الموضع الذي هو فيه عليه الآن. لأنه كان ملاصقا بالبيت في زمن النبي إبراهيم ثم نقله الناس جيد حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله فأرجعه إلى موضعه ملاصقا إلى البيت، بحيث قلنا مسافة مرور أو عبور رجل، فجاء الثاني فأرجعه إلى الموضع الذي هو فيه إلى الآن. بعد ما أرجعه بنوا عليه بنيان، بنوا عليه بنيان، والآن تشوفونه مثل شنو؟ مثل العمود إلى حد ما، عرضه متر تقريبا، متر متر وشوية بشكل سداسي تقريبا أو مثمن، فوقه في ينتهي بقبة. في السابق في صور قديمة كان أشبه ما يكون بالغرفة، أشبه ما يكون بالغرفة، يعني أنا نصف هذه الغرفة تقريبا المقام صاير في الوسط أو الجهة الأمامية، ومثل الآن هذه الغرفة إلى هنا تقريبا هذا المقدار، بحيث يمكن ثلاثة يصلون خلف المقام يخرجون يجون غيرهم وهكذا حتى لا يزاحم الطائفين المصلين، لأن الأولى في هذا الموضع هو الصلاة وليس الطواف. واضح ولا؟ لذا التعبير للسيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في هذا المورد يقول لا ينبغي أن يزاحم الطائفون المصلين، مو أن المصلين قاعد يزاحمون الطائفين، إن هذا موضوع موضوع صلاة. خب، والطواف بينه وبين المقام تأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.